بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: إحداهما أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعه، فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فلا يخطر بباله إزالتها. وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها، فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مثخن بالمرض، ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة، وضيعوها وأضاعوا حظها من الله، وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن. وإنما يظهر لهم هذا عند الموت، ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار، والتجارة التي اتجر فيها لمعاده. فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته. والخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها، ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها، وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، وقالوا: هذا هو الحزم. ويقول أحدهم: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، فكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه؟ ويضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس. فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال فيهم: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة، فتتقطع عليها النفوس حسرات. وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق، وخسيسا بنفيس، وحقيرا بعظيم، وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها؟ حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها، فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى الدار، إلى دار القرار البتة؟ قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فهذه حقيقة هذه الدنيا عند موافاة يوم القيامة، فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء، رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء، فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس، فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه، وكل أحد في هذه الدنيا بائع غير مشتر متجر، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة، فتاجروا أيها المفلسون، ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر، فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة، وكفى بذلك عقوبة، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، هذه المباحث التي تترتب على المعاصي تقدم الكثير منها، ومن أعظم أخطاء هذه المعاصي أنها تنسي العبد نفسه، تنسي حق الله عليه، تشغله بهواه واتباع شهواته، فيخسر الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال جل وعلا: نسوا الله فنسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالمؤمن يحذر شر المعاصي فإنها تسبب الغفلة واتباع الهوى، فينسى نفسه وينسى مصالحه، كما قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالمؤمن يحذر غاية الحذر من الإقدام على ما حرم الله والتساهل بذلك، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الواجب المجاهدة لهذه النفس والحرص على الاستقامة والثبات على الحق أينما كنت، في السفر، في الحضر، في الشدة، في الرخاء، في المرض، في الصحة، أينما كنت تحاسبها وجاهدها حتى تستقيم على الحق، حتى تثبت على الحق، وحتى تدع الباطل، فإن هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة، وأنت مخلوق لهذا، أنت مخلوق لهذا العمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مخلوق لهذه المجاهدة أينما كنت، حتى تستقيم على الحق وحتى تلتزم الحق وحتى تبتعد عن الباطل في أقوالك وأعمالك ويجب شؤونك، ترجو ثواب الله وتشاء عقاب الله. فمتى غفلت عن هذا الأمر وهذا الجهاد هدم عدو الله وجنوده وزينوا نفسك الباطل وجروها إلى الباطل وحسنوا لها اتباع هواها وثبطوها على الحق، فصارت تسير في ميدان الباطل وفي طريق الهوى وطريق النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحزم كل الحزم والكيس كل الكيس، أن تلزم الحق وأن تجاهد هذه النفس حتى لا تميل مع الباطل، وبذلك تحصل لك السعادة والعاقبة الحميدة بتوفيق الله عز وجل. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما هو حكم الجهاد في البوسنة والهرسك في ظل الأوضاع الحالية والهجمة الصليبية الشرسة على المسلمين هناك بالنسبة لأهل البوسنة وما جاورها من المسلمين القاطنين في البلدان الأوروبية، وبالنسبة لساكن الدول العربية والإسلامية، علما بأن معظم القادة الميدانيين هناك يقولون بأنهم بحاجة إلى السلاح والرجال وبالذات من العرب؟
المسلمون هناك في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة من الرجال والمال والسلاح، البوسنة والهرسك هم في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة، والجهاد واجب، مساعدتهم واجبة على الحكام وعلى المؤسرين وعلى كل أحد، لكن متى قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، لأنه وجوب كفائي فرض كفاية. وحالتهم الآن محزنة، والأعداء قد تكالبوا عليهم، وهم في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة وإلى أن يسمح لهم بشراء السلاح حتى يدافعوا عن أنفسهم هذا العدو الخبيث الصلب. نسأل الله أن يمنحهم التوفيق وأن ينصرهم على عدوهم وأن يكبت أعداء الإسلام وأن يجعل الدائرة عليهم. نسأل الله السلام.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الباروكة لمن به عيب مثل الصلع من النساء والرجال، وما حكم بيعها في المحلات؟
الباروكة أشد من الوصل، الوصل منها وصل الشعر، فكيف الباروكة التي هي رأس كامل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ذات يوم كبة من الشعر وقال: إنما هلك بنو إسرائيل، إنما هلك نساء بني إسرائيل لما فعلوا مثل هذا. تدليس لا يصلح هذا، لكن العلاج لإنبات الشعر لا بأس، كنا تعالج حتى يعود الشعر. أما تلبس كبة من الشعر أو تصل الشعر لا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وضع ورقة على المصحف ثم الكتابة عليها؟
ترك هذا أحوط، فيه نوع امتهان، فيه نوع امتهان، ترك هذا أحوط، يجعله مساعدا له ومتكئا له يكتب عليه، ترك هذا أحوط، يخشى أن يكون فيه نوع إهانة، نوع ابتذال.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز طلاء سوار الساعة باليسير من الذهب بالنسبة للرجال؟
يقول صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحلينا في أمتي محرم على ذكورهم. فلا يجوز للرجل أن يلبس الساعة المذهبة أو المطلية في الذهب ولا يتساهل في هذا، هذا من شأن النساء. اللهم استعان.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم سماع القرآن المجود لمشاهير القراء مع العلم بأنهم يقرؤون على قواعد الموسيقى؟
إذا كان فيها تجاوز فيها زيادة على الحد المطلوب لا يستعملها، أما إذا كان يقرؤون القراءة المجودة والموجودة التي لا بأس بها من غير وجود آلة بلاهي فلا بأس، أما أن يقرأ قراءة تشابه حال من يقرأ على الموسيقى أو غير الموسيقى لا يراعي حدود التلاوة، لابد أن يكون قارئ يراعي حدود التلاوة.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه. فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. وفي بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة، فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ وقال بعض السلف: إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله، وهربت الملائكة إلى ربها، وشكت إليه عظيم ما رأت. وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإذا ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فيقول له الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك. ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له، وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته، وصاحبه في خلوته، ومحدثه في سره، يحارب عنه عدوه، ويدافع عنه ويعينه عليه، ويعده بالخير ويبشره به، ويحثه على التصديق بالحق، كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إبعاء إعاد بالخير وتصديق بالوعد،
ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش، حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. وفي الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي بالقلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته، حتى إن الملك لا ينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه، كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت، فقال كان الملك ينافح عنك فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس. وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه، وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله، وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك، فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده، فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم. وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم، ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله،
فإذا كان ابن آدم
يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان.
الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فهذا البحث فيما يتعلق بالمعاصي هو أثرها على العبد فإن أثرها شديد وخطير، وقد تقدم في ذلك أشياء كثيرة، منها أن المعاصي من أسباب بعده من أولياء الله وبعده من الملائكة، المعاصي تكون سببا لبعده من أولياء الله من الإنس والجن، وتكون سببا لتسليط الشياطين عليه من الإنس والجن والجرأة عليه، فالطاعات تبعده عنه الشياطين وتقربه من الخير وتبعده من الشر، والمعاصي تقربه من الشياطين شياطين الإنس والجن وتبعده من الخير، قال الله تعالى: ومن يعش عن الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالعبد متى اقدم على المعاصي فقد جرأ الشياطين عليه، لانهم دعاة الباطل ودعاة الشر، فاذا راوا من الانسان ميلا الى الشر والباطل ساعدوه على باطله. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. فالواجب على المؤمن ان يحذر الشياطين من شياطين الانس والجن، ويحذر المعاصي فانها طاعة لهم، وان يبتعد عنها، وان يستقيم على طاعة الله ورسوله. هذا هو طريق النجاة، وهو طريق اهل الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على طاعته تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لا تفرح إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الواجب على من لديه معاصي وسيئات أن يبادر بالتوبة، وأن يحذر شرها، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله، وأن يبادر بالتوبة من كل ما سلف حتى يتوب الله عليه، وحتى يسلم من عاقبة المعاصي وشرها. فالمعاصي تقربه من الإشرار من شياطين الإنس والجن، والطاعات تقربه من الأخيار. فالمتقون هم أولياء الله وأولياء المؤمنين، والكفار هم أولياء الشيطان. والمعصية فيها جزء مما يتعلق بطاعة الله وجزء مما يتعلق بمعصية الله، فعلها تقرب إلى الشياطين من شياطين الإنس والجن، وإنكارها وكونه يعلم أنها معصية من أسباب التوبة إلى الله منها. فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الله وبادر بالإقلاع منها ولازمها لا يعود فيها سلم من شرها، وإذا تساهل ومال معها وأعرض عن طاعة الله ورسوله صار الأمر خطيرا، وصار بها من أولياء أعداء الله، نسأل الله العافية. وبكل حال فهذه دار الفتنة، دار البلاء، دار المحنة، دار الغرور. هذه الدار يجب الحذر من كل ما يغضب الله، ويجب الابتعاد عن أسباب الهلاك والنار، ويجب الحرص على أسباب النجاة من طاعة الله ورسوله وصحبة الأخيار والبعد من صحبة الأشرار. اللهم السلام، وفق الله الجميع.
أعظم الله مثوبتكم. امرأة مريضة بالسكر وبضغط الدم وحامل في الشهر السابع، وقال لها الأطباء أن جنينها ليس لديه جمجمة وسيموت بمجرد الولادة، فهل يجوز لها إسقاطه؟
هذه أشياء لا ينبغي إسقاطها، كثيرا من الأطباء يقررون أشياء ما لها حقيقة، ظنون وشبهات. الواجب ترك هذا الشيء وعدم المبالاة بذلك، وسؤال الله العافية، سأل ربها أن الله يعافي ولدها مما يقولون، سوف ترى الخير إن شاء الله. كثير من الأطباء يقررون أشياء وهو علاقة بالأمر أو بعد نطفة، كل هذا من التسرع الباطل. والمدة طويلة يقلب الله فيها الطفل من طور إلى طور، غير الأحوال، فلا يجب يجوز التفات إليهم في هذا. اللهم
صل. أحسن الله إليكم. يقول: أسماء الله وصفاته هل هي من قبيل المحكم وليست من قبيل المتشابه، أم أنها من حيث المعنى من المحكم ومن حيث يقول أسماء الله وصفاته هل هي من قبيل المحكم وليست من قبيل المتشابه، أم أنها من حيث المعنى من المحكم ومن حيث الكيفية من المتشابه؟
هي من المحكم، أسماء الله وصفاته من المحكم من جهة المعنى، ولكن من جهة الكيفية لا يعلمها إلا الله. ولهذا يقول السلف رضي الله عنهم ورحمهم في الصفات يقال فيها معلومة وكيف مجهول، الاستواء معلوم، الرحمة معلومة، الغضب معلوم، الرضا معلوم، والضحك معلوم، والاستواء والكيف غير معلوم، فيه مجهول. فالذي على أهل السنة والجماعة الإيمان بالصفات وأسماء الله وأنها حق وأنها معلومة المعنى، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: دعاء الصفة من صفات الله ما حكمه؟ وإذا قيل بمنعه فما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: دعاء الصفة من صفات الله ما حكمه؟
دعاء
الصفة.
نعم، لا يجوز دعاء الصفة. الصفة لا تدعى، يتوسل بها: اللهم إني أسألك برضاك بمحبتك، أعوذ بالله من سخطه وبعفوه من عقوبته. يسأل بها ويتوسل بها، أما أن تسأل لا تسأل. ما قال: يعلم الله يفعل بنا، أو يرضى الله ارزقنا، أو يكلم الله انصرنا. لا، يا الله يا رحمن يا رحيم، نسأله سبحانه وتعالى. الصفات لا تسأل بإجماع المسلمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما يتوسل بها ويستعان بها: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، برحمتك أستغيث يا ربي، وما أشبه ذلك. نعم، توسل فقط ذاتية وفعلية كلها، توسل بها: اللهم إني برضاك من سهل الله وسخطه، صفتان فعليتان بالمشيء، تعلق بالمشيء.
يقول: وما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بوجهك؟
جاء في بعض الأحاديث: لا يسأل وجه الله إلا جنة. في ثالث بعض المقال: ما ينبغي سؤال بوجه الله إلا جنة وما يقرب إليها، عملا من الحديث. وإن كان في ثالث بعض المقال يسير، لكن إذا أراد الإنسان يسأل ربه في أسمائه الحسنى غير الوجه، وإذا شاء الله بوجه الجنة فلا بأس، جنة وما يقرب إليها.
أحسن الله إليكم. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء المسجد: وبسلطانك القديم، ألا يدل على إثبات صفة القديم؟ يقول: قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء المسجد: وبسلطانك القديم، ألا يدل على إثبات صفة القديم؟
لا، هذا شيء لا، سلطان قديم، لكن لا يعد من أسماء الله، هو قديم لا أول له، لا قبله شيء، لكن ما ورد عدوها في الأسماء الحسنى قديم، وله المعنى الصحيح، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، كما أن سلطانه قديم جل وعلا. لكن الأسماء توقفية، يعني بالرأي والاستحسان.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الصحابة كلهم رضي الله عنهم عدولا، فما توجيه ما حدث من بعضهم من كبائر كالزنا؟ إذا كان الصحابة كلهم رضي الله عنهم عدولا، فما توجيه ما حدث من بعضهم من كبائر كالزنا؟
لم يثبت هذا، لقد طهره الله عنهم، لم يثبت هذا عن أحد منهم، ولهذا قام الحج عمر على من اتهم المغيرة بذلك، قام حد القذف ولم يثبت عليهم، هم العدول بإجماع المسلمين، هم أعدل الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال الله فيه: محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم الآية، هم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، ولهم معصوم، الواحد وهم معصوم، لكن بحمد الله لم يدفع عنهم الخير والهدى والصلاح.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد.
ما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته. فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية،
التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الردية منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية الباري. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله عن الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتله في إيلاج الحشفة في فرج حرام، وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان 100 جلدة وبنفي سنة عن وطنه وبلده إلى الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفي فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا، كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع إليه. ولهذا لما كان داع الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال، ولما كان داع السرقة قوية ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدته تزيد على مفسدة الجناية ولا يبلغها، فاكتفي من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. فإن قيل: فهل لا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل: لوجوه، أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناه بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعهما الله للعبد، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالمعاصي مثل ما تقدم شرها عظيم وعواقبها وخيمة، ولا بد لها من علاج. المؤمن يعالجها بشتى أنواع العلاج بما يلزأ شرها من الطاعات والتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والعزم الصادق أن لا يعود إليها. فلا بد من جهاد، لا بد من جهاد لهذه المعاصي بأداء الفرائض وترك المحارم واستفراغ ما قد أصاب الإنسان من ذلك بالتوبة النصوح، فيكون أبدا في حرب وجهاد مع النفس الأمارة بالسوء، يجتهد في المواد التي تعينه على طاعة الله، يبتعد عن الأسباب التي تعينه على معاصي الله، يحذر غاية الحذر من ذلك مع سؤال الله التوفيق والهداية والإعانة، ومع الحرص على صحبة الأخيار وترك الأشرار، لأن هذه أمور يصاب بها العبد لأسباب كثيرة. فعليه يتوب إلى الله من وقع منه، وعليه يحذر أسبابها من طاعة المخلوق في المعصية أو صحبة الأشرار التي تجره إلى المعاصي. وكلما صاحب الأخيار ازداد من الخير النافع، وكلما فارقهم وصاحب الأشرار كسب من شرهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر أسباب المعصية ويبتعد عنها، ويجتهد في أسباب الخير حتى يحصل له الفوز بأسباب السعادة والسلام من أسباب الهلاك. وكل معصية تجر إلى غيرها، فلا بد من الحذر. نسأل الله جميع التوفيق.
أعظم الله مثوبتكم. يقول: قال أحد الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يظلم، واستشهد بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فعندما تتعدى على حد من حدود الله فإنك تظلمه، ولكن ظلما يليق به سبحانه، فهل يصح مثل هذا القول؟ يقول: قال أحد الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يظلم، واستشهد بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فعندما تتعدى على حد من حدود الله فإنك تظلمه، ولكن ظلما يليق به سبحانه.
لا، ما يقال هذا. الله جل وعلا يقول: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الظلم وضع الأمور في غير وضعها، ولا يضر الله شيئا. والظلم إنما ظلموا أنفسهم وتحملوا تبعات ذلك، ولهذا يقول: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والظلم وضع الشيء في غير محله. فالمعاصي ظلم للنفس، والطاعات تزكية لها، والله لا يضره ظلمهم ولا معاصيهم بل مضرته عليهم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فله ومن أساء فعليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لقد تهجم أحدهم يوم الجمعة الماضي على الشيخ حسن البنا والشيخ سيد قطب، وقال بأنهم دعوا إلى أن يكون القرآن وحده مصدر التلقي وليس القرآن والسنة، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن هذا صحيحا، ألا يعد هذا قذفا لهم، علما بأن الرجل يدرك تماما ما يقول؟
هذا محل عناية، محل مراجعة. كتب شيخين سيد قطب وحسن منا محل مراجعة، عليهم بعض الملاحظات في كتبهم، نسأل الله يعفو عنا وعنهم. فلا بد من مراجعة الكتب حتى يحكم عليها على بصيرة. ويحكم على قولهم على بصيرة من كتبه. نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وعن كل مسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل في السنة الراتبة سجود سهو؟
سهو يكون في النفل والفرض. سجود السهو يكون في الفرض والنفل. إذا سهى في النافلة سهوا يجب سجود السهو مثل فريضة. لو شك صلى هل سجد سجدتين أو واحدة سجد الثانية وسجد السهو، ولو قام يصلي اثنتين فشك هل أتى بالثانية أو ما أتى بالثانية يأتي بالثانية ويسجد السهو.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القول الصحيح في الوصية الواجبة، ومن قال بالوصية الواجبة من العلماء؟
الوصية الواجبة بالحقوق التي عليه، يجب عليه الوصية بالحقوق الديون التي ما عليها بينات كفارات حقوق عليه للناس يوصي بها، يلزمها يوصي بها، الحق الذي عليه الله والعباد يوصي به. وأما الوصية يكون بالثلث في طاعة الله أو بالربع أو بالخمس هذه مستحبة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي سماحتكم في من يشكك في القصة الواردة عن موسى في اغتساله ويقول أن ذلك من خوارم المروءة وأن القصة لا تصح؟
إيش؟
يقول: ما رأي سماحتكم في من يشكك في القصة الواردة عن موسى في قضية اغتساله ويقول أن ذلك في قضية اغتساله؟
لا صحيح ثابت. هذه من آيات الله ومن يدل على عناية عليه الصلاة والسلام بالستر وبعدها عن التساهل الذي تساهل به بنو إسرائيل.
تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمم الله بعقابه. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها الله سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواط. فإن هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره. فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليها لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار، فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من الحسنات، قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على عظم شر الذنوب وعظم خطرها، وأنها كلما حوم أثرها في الفساد صارت أعظم في العقوبة والإثم. فالواجب على جميع المؤمنين أن يحذروا وأن يتقوا الله جل وعلا، فإن المعاصي متى ظهرت ولم تغير عمت عقوباتها، والله سبحانه قد يجمع بين العبد على العبد العقوبتين، العقوبة الشرعية والعقوبة القدرية إذا لم تمنعه العقوبة الشرعية. العقوبات مثل ما تقدم نوعان، شرعي وقدري. الشرعي مثل حد الزنا والرجم للمحصن والجلد للبكر وقطع السرقة وقتل القصاص، كل هذه حدود شرعية، قطع حدود المحاربين كلها حدود شرعية. فإذا لم تؤثر في العبد وعاد إلى المعاصي فقد يعاقب بالعقوبة القدرية التي هي أشد وأنكى، نسأل الله العافية. والناس إذا رأوا المنكرات فلم يغيروها أوشك أن يعمهم الله بعقابه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فالواجب على المؤمن أن يحذر المعاصي كلها وأن يجاهد نفسه في الحذر منها، وإذا بلي بشيء منها فليبادر بالتوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين كما قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأعظم الذنوب وأشدها وأخطرها الشرك والكفر بالله، وأعظم الذنوب كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم وكالاستهزاء بالدين والطعن في الدين، هذه من نواقض الإسلام ومن الردة عن الإسلام، أو جحد ما أحل الله أو جحد ما حرم الله، كل هذه من النواقض للإسلام نعوذ بالله من ذلك. ثم كبائر الذنوب كالزنا والسرقة واللواط والربا والعقوق الوالدين وغير ذلك من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر منها كلها. يقول الله جل وعلا في الشرك والقتل والزنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقول والدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وثلاث الزور. في اللفظ الآخر اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني التولي عن القتال يوم الزحف المسلمين على أعدائهم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعلى المسلم أن يحذر جميع الذنوب وأن يحذر صحبة أهلها، فإن صحبتهم تجر إلى الفساد، صحبة المجرم تجر إلى إجرامه، فالواجب الحذر من صحبة أهل الفساد والحرص على صحبة الأخيار. صدق الله الجميع، العافية والسلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أعظم الله مثوبتكم. هذا سائل له مجموعة من الأسئلة، يقول: لقد عملت ما يقارب السنة مع الشيعة الرافضة الاثني عشرية بمدينة القطيف، وجرى خلال هذه المدة بعض النقاش حول بعض الاختلاف بين أهل السنة والشيعة، وكنت آتي بأدلة لما أقوله من كتبهم المعتمدة مثل الكافي وما لا يحضره الفقيه من كتب أهل السنة المؤلف في الشيعة، وكانوا لا يقبلون بحجة أن هذه الكتب مثل الكافي وغيره ليست صحيحة كلها، وكنت أعطيهم من كلام الخميني ولا يردونه. عموما السؤال كالتالي: أنا الآن انتقلت من عندهم، واتفقت أنا وأحدهم أن نكمل النقاش عبر المراسلة، فما رأي سماحتكم وبماذا تنصحونني في هذا الشأن؟
الشيعة من أخبث أهل البدع، وشرهم الرافضة الإمامية، فإنهم ضد الإسلام وضد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم عندهم من الشرك والكفر وأنواع الشر ما ليس عند غيرهم، من صب الصحابة والغلو في علي وأهل البيت وأنواع الشرك بالله عز وجل. فمثلهم لا يحاجه إنسان إلا بقال الله قال رسوله، لا بقول فلان وفلان، ولكن هم وأمثالهم لا بد من مقارعة الحجة بالحجة، فباطلهم يدمغ بالحجة، قال الله قال رسوله، حتى لا يلبسوا على الناس بقول فلان وفلان. الواجب أن يدعوا إلى الحق بالكتاب والسنة وبما درج عليه سلف الأمة، وهم في الغالب لا يستجيبون، لأن كفرهم متعمد، مثل اليهود، هم أشبه الناس باليهود، يجادلون بالباطل ويجهدون الحق على بصيرة ولا يستجيبون لداعي الحق عنادا وكفرا وضلالا، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول: صليت مرة في مسجد لهم دون علمي بذلك، فهل صلاتي صحيحة؟
صلاتي من الصحيحة، لكن إمام المسجد منهم لا صحيحة، تعيدها صلاة خلف الكافر لا تصح، إنما تصح خلف الفاسق، أما الفاسق كافر. وهم يدعون أهل البيت، يستغيثون بعلي، يستغيثون بفاطمة، يستغيثون بالحسن والحسين، يقول لهم يعلمون الغيب، يسبون الصحابة، هم من أئمة الكفر.
يقول أيضا: ما حكم صلاتهم حيث يجمعون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟
هذا من بدعهم، هذا من ضلالهم، لا تجمع الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء إلا بعذر شرعي كالمرض والسفر، أما جمعه بدون عذر باطل، ما يجوز.
يقول أيضا: ماذا نطلق عليهم، كفارا أم مشركين، علما بأنهم ينفون أن يكون لديهم مصحف آخر يعدل ثلث القرآن وينفون سورة الولاية؟
هم على كل هذا مشركون كفار، بعبادة غير الله والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، فهم في حكم الكفرة المرتدين، نسأل الله العافية، إلا من هداه الله منهم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل نذر لله أن يذبح 10 من الغنم، فلما ذبح ما نذر به أكل من 2 منها، فهل أكله هذا جائز أم لا؟ وإذا كان أكله هذا غير جائز، فهل يذبح 2 من الغنم مكان التي أكل منها؟
إن كان ناوي أن يأكل منها نذر وناوي يأكل منها فليس عليه شيء، أما إن كان ما نوى فإن يغرم مقدار ما أكل، يشتري من السوق لحم مقدار ما أكل يصدق به ولا يلزمه ذبيحتان، بس يغرم مقدار ما أكل من اللحم كيلو ونصف كيلو قدر ما يظن يشتري من السوق ويصدق.
بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي يمكن الاحتراز منه، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ الأموال في اختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية. وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام، والصيام. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام، قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يترتب عليه حد فشرع فيه الكفارة، كالوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام، والظهار، وقتل الخطأ، والحنث في اليمين، وغير ذلك. وقسما لم يترتب عليه حد ولا كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم، والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد، كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك. وشرع الكفارات في ثلاثة أنواع: أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم، كالوطء في الإحرام والصيام، وطرده الوطء في الحيض والنفاس، بخلاف الوطء في الدبر. ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقد الله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله فشرع الله. النوع الثاني لعله ما عقد لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله شرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحله. وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الأوسط من باب التحلة لما منعه العقد. ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كان معصية فيها حد، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة، فقيل يجب التعزير
لمن انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، بهذا بيان أنواع العقوبات وأنواع الذنوب وأنواع ما يترتب عليها. ربك جل وعلا حكيم عليم فيما يرتبه على أعمال العباد، هو جل وعلا له الحكمة البالغة شيء من أعمال العباد ومعاصيهم رتب عليه حدا دون كفارة، كحد الزنا، فإن الزاني يرجى من كان ثيبا ويجلد 100 جلدة إن كان بكرا وليس فيه كفارة، وكحد الخمر معصية عظيمة ليس فيها إلا الحد ليس فيها كفارة، وهكذا السرقة ليس فيها إلا الحد والقطع ليس فيها كفارة. وهناك من الذنوب لما ما ليس فيه حد ولكن فيه كفارة، كالوطء في رمضان فإنه معصية وفيها كفارة، عشق رقبة، فإن عجل صاب شهرين متتابعين، فإن عجل أطعم 60 مسكينا، وهكذا تحريم الزوجة الظهار منها فيه كفارة دون الحد، وهذه الكفارة عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. وهناك ذنوب فيها التعزير، فيها التأديب بما يراه ولي الأمر، كالمعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة، كالظلم للناس في بعض أموالهم وأبدانهم، وكتعاطي المعاصي التي ليس فيها حد فإن فيها التعزير. والله جل وعلا هو الحكيم العليم فيما يقضي ويقدر وفيما يشرع لعباده، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر ما حرم الله عليه وأن يلتزم بشرع الله في كل شيء، فهو يدور مع الشرع حيثما دار، لأنه عبد مأمور بالتنفيذ، فعليه أن يتبع ما جاء بالشرع كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم الذنوب. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار خالدا فيها وله عذاب مهين. فأنت يا عبد الله مخلوق للعمل، مخلوق للعبادة لطاعة الله، لست مخلوقا لاتباع الشهوات وتصرف نفسك كيف شئت، لا، أنت مخلوق لتصرف هذه النفس فيما أمر الله من العبادة ويترك ما نهى الله عنه، فأنت عبد مأمور عليك اتباع الأوامر، فما أمرت به وجب عليك فعله، وما نهيت عنه وجب عليك تركه، وما خيرت فيه فأنت مخير، ليس لك أن تبتدع شيئا ما شرعه الله، وليس لك أن تتعدى حدود الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالعبد يؤتى من جهة تفريطه أو إفراطه، تفريطه في ترك ما أمر الله أو إفراطه في الغلو والزيادة، فلا بد من الوقوف عند حدود الله، فلا إفراط ولا تفريط. رزق الله جميع التوفيق والهداية.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حضور الخطبة يوم الجمعة وما هو الدليل؟
ما حكم
حضور الخطبة يوم الجمعة؟
الواجب على المؤمن إذا سمع المؤذن أن يبادر بالتوجه إلى المسجد ليسمع الخطبة ويصلي، لأن المقصود من الخطبة وعظ الجماعة، وعظ المسلمين وتذكيرهم وتعليمهم، فالواجب أن يبادروا لحضورها حتى يستفيدوا من توجيهات الخطيب وتذكيره، وحتى يتذكروا من أداء الصلاة من أولها ولا يفوتهم شيء. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله. فالواجب السعي من حين النداء، وإذا بكر قبل ذلك فهو أفضل، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: في مبكر الجمعة كالمهدي بدأنا، والذي بعده كالمهدي بقرة، والذي بعده كالمهدي كبشا أقرأ، والذي بعده كالمهدي دجاجة، وفي الساعة الخامسة كالمهدي بيضة. اللهم السلام.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أن البيهقي روى عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، قال: جاء أمره. انتهى ما ذكره ابن كثير. وقد ذكر الخلال عن الإمام أحمد أنه قال في صفات الله: نمرها كما جاءت لا كيف ولا معنى. فما يقال في تلك الروايات؟
هذه الرواية خطأ ولا تصح من أن أحمد رحمه الله، لأن قاعدة عدم تأويل النصوص وإنظارها كما جاءت. وجاء ربه الأصل منجيه سبحانه يوم القيامة، مثل ما قال جل: هل ينظر إلا آيات الله أو يأتي ربه أو يأتي بعض آيات ربه. فهو جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، منجيا يليق بجلاله، فلا يجوز التأويل. هذا ذكره بعض المفسرين: جاء أمر ربك، وهو غلط. ولو صح عن أحمد فقد هو غلط منه، ونصوصه الأخرى تدل على رجوعه عنه، لأن قاعدة أحمد والسلف الصالح من الصحابة والتابعين قاعدته عدم التأويل وإضاء النصوص على ظاهرها من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل في أسماء الله وصفاته. هذا هو قاعدة السلف الصالح. فإذا جاءت رواية شاذة عن أحد منهم فهي إما باطلة وإما غلط فيها من باب الغلط، وليس بمعصوم له ولا غيره.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك حرج في ترك المصحف مفتوحا؟
ما أعلم في الشيء، إذا كان في محل مفتوح ما أعلم في الشيء، كان في دولاب أو فرجة مضبوطة وما أشبه ما أعلم في الشيء، لكن إذا طبق حتى لا يقع في شيء مما يؤذي حسن، يقع فيها غبار أو عواد أو أوساخ يكون ذلك أبعد عن الأذى.
يقول أيضا: ما حكم وضع المصحف على الأرض مباشرة؟
الأفضل على شيء مرفوع ككرسي أو في دولاب أو فرجة، هذا أفضل. قد جاء في قصة اليهوديين لما جاء بهما اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليهم الحد، قالوا انهم لا يجدون التوراة الا انهم محممونهم. طلب التوراة فجاء بالتوراة فجعلها على كرسي، ثم نظر فيها فوجد فيها حد الرجم، فوضع التوراة على كرسي، يدل على ان هذا مما ينبغي في حق كتب الله والرحمن القرآن واعظم. فكونه يوضع على شيء مرتفع افضل واولى واحفظ، لكن إذا تيسر ذلك وجعله على أرض طيبة فلا حرج. وإن تيسر أن يكون على شيء مرفوع دولاب أو كرسي أو فرجة كان هذا أفضل وأكمل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لصاحب عمل أن يعاقب العامل الذي لا يصلي بخصم يوم من راتبه زجرا له عن ترك الصلاة؟ هل يجوز لصاحب عمل أن يعاقب العامل الذي لا يصلي بخصم يوم من راتبه زجرا له عن ترك الصلاة؟
لا يعاقبه، يرفع أمره إلى ولي الأمر، يرفع أمره إلى ولي الأمر، ثم أن يعاقب بسقاط راتبه لا، يعطي حقه، ولكن يرفع أمره إلى الهيئة، إلى القاضي، إلى الأمير، ولا يطرده، اللي ما يصلي مش يطرده، لا يعمل عنده، ثم أن يأخذ راتبه لا يأخذ راتبه.
بارك الله فيك.